ايش؟ ان يوصي فيقول ان في ذمتي لفلان كذا وكذا. لماذا؟ لانه لو مات ثم جاء المقرض وادعى على الورثة ان في ذمة الميت 1000 ريال ولم يأتي ببينه، ايش؟ فأحقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا واجب. المحرم أن يوصي بشيء محرم، أو أن يوصي لوارث، أو أن يوصي بزائد على الثلث. مثال الأول: أن يوصي بمال للكنائس مثلا وهو مسلم، هذه الوصية حرام. أو يوصي بمال للمغنين، هذا حرام. ليش؟ لأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني: أن يوصي لوارث، مثل أن يقول: أوصيت لابني بكذا وكذا وله أبناء آخرون، فإن ذلك حرام. أو يقول: أوصيت لبنتي بكذا وكذا وله وارث غيرها، فإن ذلك حرام، لأن هذا من تعدي حدود الله، فإن الله فرض لكل وارث ما اقتضت حكمته أن يكون له، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والفرائض والمواريث قد حددها الله عز وجل. لكن ما تقولون في رجل له 3 أبناء؟ الابن الأول تم له 20 سنة وطلب النكاح فزوجه 50,000، والابن الثاني تم له 18 سنة وطلب النكاح فقال أبوه: أنا لم أزوج أخاك إلا حين تم له 20 سنة. فقال: يا أبي، ولكني أنا الآن أطلب النكاح، زوجني. إذا كان أخي تأخر في تزوجه إلى 20 سنة فأنا لا أريد أن أتأخر، زوجني. يجب على أبي أن يزوجه؟ نعم، يجب أن يزوجه. ولا يعد ذلك محاباة لهذا الابن، فلا يقول قائل: إنه لم يزوج الأول إلا حين تم له 20 سنة. نقول: لأن الأول هو الذي اختار لنفسه التأخر، أما هذا فيطلب النكاح فليزوج. وله ابن ثالث له 6 سنين، هل يجوز أن يوصي له في تركته فيقول: أوصيت لابني فلان، يعني الصغير، 50,000 يتزوج بها لأنني قد زوجت أخويه قبله 50,000، أو لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز، قولان معروفان للحاضرين. طيب، الصواب أنه لا يجوز. هذه من الوصية للوارث، فلا يحل له أن يوصي لهذا الابن الصغير بما زوج به أخويه من المهر. لماذا؟ لأن المهر من النفقة، وهذا الصغير لم يبلغ أن يكون مستحقا لهذه النفقة، وعلى هذا فلا يحل أن يوصي لهذا الصغير بما يقابل ما زوج به أخويه الكبيرين. ولو أوصى بذلك لكان آثما، ولأخويه أن يرد الوصية ويبطلها. لماذا؟ لأنها وصية لوارث. فإن قال قائل: كيف تقولون إن الوصية لوارث محرمة والأمر فيها راجع إلى الوارث إن شاء أمضاها وإن شاء ردها؟ قلنا إنما كانت محرمة مع أن الأمر راجع فيها للوارث، لأن الوارث قد يخجل فينفذ الوصية على إغماض وعلى كره، فلذلك جاء التحريم. ما دي السؤال هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب إذا قال قائل كيف تقولون إن الوصية للوارث حراما حرام وأنتم تقولون إن الوارث بالخيار، إن شاء أمضاها وأعطاها من وصي له بها وإن شاء ردها، فكيف تقولون إنها حرام؟ نقول إنها حرام لأن الورثة قد يستحيون ويخجلون أن يردوا وصية مورثهم، لأنهم ورثوا المال منه، فتجد الواحد يخجل يقول ليش أرد وصيته لهذا الوارث وأنا إنما وردت المال منه، فلهذا جاء التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد من الورثة. الثالث أن يوصي بزائد على الثلث، فهذا أيضا حرام، يحرم أن يوصي بزائد من الثلث عن الثلث. فلو قال أوصيت بنصف مالي للمجاهدين في سبيل الله، فالوصية حرام ولا غير حرام؟ حرام، لا تجوز. ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصي بثلثي ماله، قال لا، قال فالشطر يعني نصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. واضح يا جماعة؟ إذن الوصية بما زاد على الثلث حرام، فإن أوصى بما زاد على الثلث فهو آثم وعاصم، وقد ورد الوعيد الشديد في من جار في وصيته عند موته. فإن قال قائل أليس ما زاد على الثلث راجعا إلى الورثة إن شاءوا أمضوه وإن شاءوا ردوه؟ قلنا بلى. فإذا قال إذن كيف يكون حراما والأمر راجع للورثة؟ فالجواب كما أجبنا فيما سبق، أن الورثة قد يخجلون وينفذون الوصية مع زيادتها على الثلث، فصارت الوصية الواجبة متى؟ الواجبة من المحرمة متى؟ من يعرف؟ إذا كان للإنسان الموصي خطأ، إذا كانت بحق لا يثبت إلا بالوصية به فهذه واجبة، وتكون حراما في ثلاثة أحوال. تفضل. الحالة الأولى أن يوصي بشيء محرم، والحالة الثانية أن يوصي لوارث، الحالة الثالثة أن يوصي بما زاد عن الثلث. بارك الله فيك. اسفر. الوصية المستحبة وصية من له مال كثير يستغني به الورثة، ويكون مقدار الوصية الخمس. انتبه، الوصية مقدارها الخمس، والمال كثير يستغني به الوارث، أو المال قليل لكن الوارث غني، فهنا الوصية مستحبة. ولكن انتبهوا لقولنا إنها مستحبة بالخمس، وهذا خلاف ما عليه اليوم أكثر الناس، حيث يوصون بالثلث، ومعلوم أن الثلث رخصة جاءت بعد مماكسة سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير. وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونعم الأسوة عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال أرضى بما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس. إذن فالسهم الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به هو الخمس، هذه المستحبة. القسم الرابع المكروهة. المكروهة قال العلماء تكره وصية فقير وارثه محتاج. إنسان فقير ما عنده، ليس عنده مال كثير، ولنفرض أن عنده 300 ريال ووارثه فقير محتاج، فهنا نقول لا توصي بشيء. إذا أوصيت ب100 كم يبقى الوارث؟ يبقى الوارث كم؟ 200، والوارث محتاج فقير. فدع الوصية، وأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتكره أو ما هي الوصية المكروهة؟ وصية الفقير الذي له وارث محتاج. أما المباحة فإنها وصية من ليس له وارث، فالوصية مباحة ولو بكل المال، كرجل ليس له عقب وليس له آباء ولا أمهات وليس له إخوة، المهم أنه ليس له وارث، فالوصية هنا مباحة ولو بجميع المال. ولنختم البحث هنا بأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز للموصي أن يرجع فيما أوصى به؟ من يجيب؟ قل يا أخي، هل يجوز للموصي أن يرجع فيما أوصى به؟ نعم. على كل حال خطأ. استلم لا لا لا، أن يرجع، أن يرجع يعني أن يلغي الوصية. هل أحسن؟ طيب نعم، قبل الموت، بعد الموت ما براجع. استلم نعم أنت أحسنت، هذا هو الصحيح. يجوز للموصي أن يرجع فيما أوصى به ما لم تكن الوصية واجبة، إن كانت واجبة فالواجب لا يجوز الرجوع فيه. واضح جماعة؟ ثانيا، هل يلزم الموصي أن يعين وصيا على وصيته أو يجوز أن يردها إلى القاضي؟ الجواب هو بالخيار، إن شاء عين وصيا فيقول أوصيت في هذا البيت أن يكون ريعه وقفا على المسلمين أو في المجاهدين والوصي فلان، أو أن يقول الوصي قاضي البلد، ومخير. المهم أن لا يدع الوصية بدون وصي، خشية من أن تضيع. طيب، المسألة الثالثة: دائما نقرأ في وثائق الوصايا، دائما نقرأ في وثائق الوصايا أنه أوصى فلان بفلان، أوصى فلان بكذا وكذا، بضحي وعشاء وما أشبه ذلك، ثم يقول والوكيل على ذلك فلان بن فلان. والبحث في هذه الوثيقة من وجهين: الوجه الأول تعيين الوصية بالأضحية والعشاء لا أصل له، ما كان يعني في زمن الصحابة يوصون بذلك بضحية وعشاء، وإن كان قد ورد عن بعضهم أنه أوصى بالأضحية، لكن بهذه الصيغة لا أعلم أنها جاءت. فلهذا لو أن الموصي قال أوصيت في هذا في سبل الخيرات وما يراه الوصي مما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباد الله لكان هذا أحسن. الثاني قوله والوكيل فلان، هذا خطأ. ما هو الصواب؟ أن يقول الوصي فلان، لأنه إذا قال الوكيل فلان فإنه من المعلوم أن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت. انتبهوا لهذه النقطة، لكن أكثر الذي يكتبون وثائق الوصايا لا ينتبهون لهذا. إذا قال الوكيل فمعناه أو مقتضى كلمة وكيل أنه إذا مات الموصي إيش؟ انفسخت الوكالة، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا وكل على شيء من ماله ثم مات انفسخت الوكالة وكان الحق للورثة لأنه انتقل الملك إليهم. لكن قد يقول قائل إن أول الوثيقة يدل على أن المراد بالوكيل إيش؟ الوصي، لأنه قال أوصيت بكذا ثم قال الوكيل. قلنا نعم، أول الوثيقة يدل على أن مراده بالوكيل الوصي، لكن ينبغي أن نجعل اللفظ مطابق للمعنى حتى لا يحصل اختلاف والتباس، فنقول بدل أن تكتب الوكيل اكتب الوصي. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن المتصرف في مال غيره يتصرف على أربعة وجوه: ولاية ووصاية ووكالة ونظارة. كم هذه؟ أربعة وجوه، كل واحد له حكم خاص. الولاية من قبل الشرع، من قبل الشرع كولي اليتيم، إنسان عنده يتيم وجعله القاضي وليا على ماله، نسمي هذا إيش؟ ولاية. ما نقول هذا وكيل اليتيم، اليتيم ما يوكل، نقول هذا ولي اليتيم. وكذلك الولي على من حجر عليه لسفه كإنسان مجنون له مال، فعمد القاضي أحدا يتولى هذا المال، نسمي هذا إيش؟ نسميه وليا. الوكيل هو من أذن له في التصرف في حياة الآذن، هذا الوكيل. عليكم السلام. من أذن له في التصرف، استمع يا ولد، من أذن له بالتصرف في حياة الآذن، كرجل قال لشخص بع بيتي، ومن ذلك مكاتب العقار فإنهم يتصرفون بإيش؟ بالوكالة. طيب وش بقي؟ الناظر. الناظر هذا هو القائم على الوقف، القائم على الوقف يسمى ناظر الوقف. فإذا قلت وقفت هذا البيت على الفقراء والمساكين والوكيل فلان، هل يصح هذا التعبير؟ ماذا أقول؟ أقول الناظر فلان، لأن التصرف في الوقف والنظر في الوقف يسمى نظارة. ما الذي بقي؟ الوصايا. هذا في الوصية التي هي محل بحثنا أو موضوع بحثنا اليوم. عندما أوصي بشيء أقول والوصي فلان، ولا أقول الناظر فلان، ولا أقول الوكيل فلان، ولا أقول الولي فلان، أقول الوصي فلان. فلينتبه طالب العلم لهذه العبارات حتى لا يخلط بعضها ببعض فيلتبس الأمر على الفقيه. أما العامي فالظاهر أن كل سواء، يجعل الولي والناظر والوصي والوكيل، يجعل الجميع كلها وكيل واحد. لكن نريد من طلبة العلم أن يحرروا الألفاظ حتى تكون مطابقة للمعاني، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وعتقه من النار، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإني أعلن باسم القائمين على تصحيح أجوبة المسابقة أن الجوائز ستكون في المكتبة التي أمام مستشفى جياد. وش اسم المكتبة؟ مكتبة المعرفة. ستكون الجوائز عند هذه المكتبة، وكل جائزة مكتوب فيها اسم صاحبها. ونسأل الله لنا ولكم النجاح والتوفيق. ايش يقول؟ هذا اقترح اقتراحا جيدا، نسمعكموه. نعم، ايش؟ ها يعني مو ايه. طيب، يقول نرجو، نحن نريد من يعني عرض تلك الأسئلة المتبقية على برنامج نور على الدرب، بحيث إن الوقت لا يتسع، والله يرعاكم. ما تقول في هذا الاقتراح؟ أين ما يخل، لكن أنا أذكر في الصباح في واحد معه كيس يقول هذه أسئلة. أين هو؟ أين هو؟ أنت؟ لا لا مو هو، لا مو هو، واحد حملها ويتبعني. وينه؟ أنت هو؟ ها؟ زميلك. طيب، هو استأذنني أن يحرقها فقلت أحرقها. ما إذا الحمد لله أجل يأتي بها إن شاء الله، خلوا يأتي بها ونشوف الطيب منها. نستأذن من القائمين على برنامج نور على الدرب إذا أذنوا بذلك فلا بأس. مع أني أقول لكم يا أخواني، برنامج نور على الدرب تأتيه أسئلة مثل البحار. نسأل الله التوفيق. السلام عليكم. السلام، الله يحييك.
ذكرت الصورة ولا بقى؟
لا والله. ها؟ نعطيها الأخوان.
لا لا، هذا السؤال يعني خاص مخوفين، الأخوان بعد خفيف يروح ما يجاوبون عليه.
سهل الله إن شاء الله، نشوف إذا كان مهم.
اي والله مهم بالنسبة لنا، إحنا مهم، إحنا بعد لنا دور في المجتمع.
نعرضها على الشيخ. أيوة، خلاص عرفت. نعم، لا يروحون الفائزين، يروحون كل. اسمع يا أخي اسمع بس، ما يليق بالمثل، حرام نعدد الأسماء. لكن نرى أن كل واحد قدم جوابا يظنه صوابا فليذهب إلى المكتبة، إن وجد جائزة فالحمد لله فذلك المطلوب، وإلا يشتري منها على الأقل قلم ناشف. نعم، الآن جاء دور الأسئلة يا أخوان. نعم، طيب، في أيضا ذكرتموني آخر موعد لاستلام الجوائز غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يعني معناه انه اذا غربت الشمس اخر يوم من رمضان ولم يأتي احد يأخذ جائزته فتذهب عليه. نعم، طيب، اذا نمددها الى 5 من شوال. خلاص موجودة اسمع عنده الجوائز، وهي جوائز مفيدة جدا جدا جدا، مغرية، لا تفوتكم.
ما فيها قاعدة من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنني رجل كبير في السن والحمد لله، توفي لي خمس أولاد من بين بنين وبنات، ولم أعمل لهم عقائق، وبعضهم لم أسميه. أرشدني يا فضيلة الشيخ عن سؤالي هذا حفظك الله.
العقيقة سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: في من لا يجد قال يقترض ويخلف الله عليه أحيا سنة. فالعقيقة سنة، وتكفي واحدة عن الذكر واحدة عن الأنثى، لكن الأفضل في حق الذكر أن تكون اثنتين، وأن تكون الاثنتان متساويتان، بل وأن تكون الاثنتان متساويتين سنا وحجما، فإن لم تكن متساويتين فلا يضر، لكن هكذا جاء في الحديث متكافئتان. تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يحصل فقد قال العلماء في اليوم الرابع عشر، فإن لم يحصل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات الحادي والعشرون ففي أي وقت شاء. وكيف يعمل بها إذا ذبحت؟ تقسم على الفقراء وعلى الأغنياء، ويأكل منها الإنسان، وإن شاء صنع منها وليمة، كل فالأمر في هذا واسع. واستحب بعض العلماء أن لا يكسر لها عظم، يعني أن تنزع جدولا، يعني مفصلة، وهذا ليس بلازم، فلو كسر الإنسان عظامها فلا بأس، لكن هذا ما استحبه بعض أهل العلم. وإذا كان الإنسان غير قادر وقت مشروعيتها فإنها تسقط عنه، يعني لو كان رجل حين ولد له الولد لم يكن غنيا، وبعد أن مضى للولد سنة أو سنتان أغناه الله، فإننا نقول هي سنة فاتت ولا شيء عليه. فهذا السائل يقول إن عنده خمسة من الأولاد ما بين ذكور وإناث ولم يعق عنهم، نقول: إن كنت فقيرا فلا شيء عليك، وإن كنت غنيا ولكنك تهونت فعق عنهم. أما التسمية فسمهم الآن، لأن العلماء قالوا: ينبغي للإنسان أن يسمي المولود حتى لو فرض أن المولود سقط من بطن أمه ميتا فإنه يسمى، لأنه سوف يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. ولكن السقط، يعني الذي يسقط من بطن أمه، إن سقط قبل 4 أشهر فإنه لا يسمى، لأنه قبل 4 أشهر جثة لا روح فيه، إذ أن الروح لا تنفخ فيه إلا بعد تمام 4 أشهر. ولهذا نقول: إذا سقط الجنين من بطن أمه وقد تم له 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويدفن في المقابر. أما إذا سقط قبل 4 أشهر فهو قطعة لحم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في أي مكان من الأرض، لكن يختار له الأماكن التي ليست بقذرة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قول فضيلتكم في من يأخذ زكاة الفطر عند الباعة، أي عند باعة من يبيعون زكاة الفطر علما بأنهم إذا أخذوها فإنهم يبيعونها مرة ثانية.
إذا أخذ الفقير زكاة الفطر دخلت في ملكه، فإن شاء استنفقها وإن شاء باعها، وسواء باعها على الرجل الذي باعها على الذي أعطاها إياه أو باعها على رجل آخر، لكن لا يبيعها على صاحبها، لأن شراء الإنسان صدقته حرام. وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يجلسون عند بائعي الفطر إذا أعطوا فطرة فلهم أن يبيعوها على صاحب الدكان أو على غيره، ولهم أن يستنفقوها بأنفسهم. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: ما قول فضيلتكم في امرأة حجت مع والدها بيد أنها كانت حائضة، وحان وقت الطواف فطافت وهي حائض ولم تخبر أهلها بعذرها، ثم إنها عادت وبعد فترة طويلة نكحت وهي الآن أم لولدين ومقيمة مع زوجها وهي مقيمة مع زوجها في مكة ووالدها في الدمام وليس لها عائل، ثم هذا الزوج فهو الذي يأتي لها بالطعام ويرعى لشؤونها. والسؤال: هل عقد نكاحها فاسد وإن كانت قد وكلت أو وكل عنها وليها في الطواف في وقت حيضها لعذر، فطاف عنها أحد رفقة أبيها وفعل عنها أكثر المناسك، فهل هذا يجوز وهل على عقد صحيح؟
أما بالنسبة للعقد فإن هذا العقد وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وجه ذلك ما في عقد قبل العقد الأول، ما في عقد أول ولا ثاني. نعم، ما في عقد أول يا أخي ولا ثاني. هي طافت حائضا ولم تخبر أهلها في الحج وخرجت وتزوجت، ما هو مشكلة الآن حكم عقد النكاح الآن هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ في شبهة لأن فيه قولين. أسرع الآن، هذا العقد تبين أنه بعد التحلل الأول، كيف ذلك؟ أقول تبين أن هذا العقد بعد التحلل الأول، فما وجه ذلك؟ استرح ولا تشر بعد اليوم اللي أنت فاهم. نعم، لأنها رمت وقصرت، هذه المرأة رمت وقصرت. استرح، إذن فهو واقع بعد التحلل الأول. عقد النكاح بعد التحلل الأول قيل إنه لا يصح، قيل إنه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذه محرمة وإن لم يكن إحرامها كاملا، لأن جميع المحظورات تحل بعد التحلل الأول، لأن جميع المحظورات تحل بعد التحلل الأول إلا النساء، فهي بالحقيقة ليست محرمة، يعني إحرامها ناقص جدا، لكن بقي عليها شيء من متعلقات الإحرام. وعلى هذا فلا يصح عقد النكاح، وبناء على هذا القول يجب على هذا الرجل أن يفارق المرأة هذه حتى يجدد له العقد. وقال بعض العلماء: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وهذه المرأة وعقد النكاح ليس داخلا في التمتع بالنساء، وإن كان سببا للحل لكنه ليس داخلا في التمتع بالنساء. فعقد النكاح الآن فيه شبهة كما قاله الأخ الذي أجاب أولا. وبناء على ذلك نقول إن الأحوط والأولى أن يجدد لها عقد النكاح حتى يكون عقد النكاح صحيحا لا شبهة فيه. بقي علينا الآن طواف هذه المرأة وهي حائض، هل هو صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. والدليل على أنه لا يصح طواف الحائض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن صفية قد حاضت، قالوا يا رسول الله، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فاخرجوا. فيكون طواف هذه المرأة غير صحيح، والواجب عليها الآن أن تأتي إلى مكة بعمرة فتطوف للعمرة وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة للحج السابق الذي طافته فيه وهي حائض. نعم.
فضيلة الشيخ،
إذا كانت موجودة بمكة وقد أتت بعمرة تطوف طواف الإفاضة فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي السنة في خطبة العيد؟ هل هي خطبتان أو واحدة أو خطبة واحدة؟ وهل تبدأ بالتكبير أو بالحمد؟
نعم. أكثر الفقهاء على أن خطبة العيد خطبتان بينهما جلوس كخطبة يوم الجمعة، وقال بعض العلماء إنها خطبة واحدة ولكن يخصص بعضها للنساء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة العيد توجه إلى النساء فخطبهن. وفي وقتنا الحاضر لا حاجة إلى تخصيص المرأة بخطب، إلى تخصيص النساء بخطبة مستقلة. لماذا؟ لأن استماع النساء إلى الخطبة مساو لاستماع الرجال بواسطة مكبرات الصوت، وحينئذ لا حاجة إلى تخصيص النساء بخطبة منفردة. والأمر في هذا واسع، يعني لو أن أحدا اقتصر على خطبة واحدة لم نلومه، ولو أتى بخطبتين كذلك لا نلومه، لأن ذلك محل خلاف. وقد ورد أو روى ابن ماجه بسند فيه ضعف أن الجمعة أن العيد له خطبتان.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد ذكرتم أن صلاة العيد واجبة على الرجل.
لا ذاك باقي شيء. يقول: هل يفتتحهما بالتكبير؟ والجواب أن نقول أكثر الفقهاء يرون أنها تفتتح بالتكبير، وقالوا إن التكبير في هذا اليوم له شأن كبير، ولذلك نرى أنه يشرع في صلاة العيد أن نكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام كم؟ 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد القيام 5 تكبيرات، وهذا غير معهود في الصلوات الأخرى. وكذلك الناس يكبرون في ليلة العيد وفي يوم العيد إلى أن تقام الصلاة يكبرون ويكثرون التكبير. قالوا فهذا دليل على أنه، أي أن ابتداء الخطبة بالتكبير ليس بغريب على هذا الموقف، كما أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند فيه انقطاع أنه كان يفتتحها بالتكبير. وعلى هذا فإذا افتتح الإنسان بالتكبير فلا حرج، وإن افتتح بالحمد ثم أكثر التكبير في أثنائها فلا حرج، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم.
فضيلة الشيخ، أثابك الله، يقول السائل: تم بناء مسجد جديد في حينا بجوار المسجد القديم، وانتقل سكان الحي والذين يبلغ عددهم حوالي 30 شخصا للصلاة في المسجد الجديد وتركوا المسجد القديم، فماذا نصنع بالقديم؟ هل نقوم بقفله أم نجعله كوقف كوقف خيري ثم ماذا نصنع به؟ أفتونا مأجورين.
أنا أفتي السائل ومن يستمع إلى كلامنا بأن التصرف في هذه الأمور موكول إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنه لا يمكن لأحد أن يبني مسجدا جديدا إلى جوار مسجد عتيق ثم ينتقل الناس إليه إلا بعد مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية. فإذا تمت التفاهم بين الوزارة وهي ممثلة في إدارة الأوقاف في كل منطقة بحسبها، فما يتم عليه الأمر والتفاهم هو الخير إن شاء الله.
نعم. فضيلة الشيخ أثابكم
مرجع هذا السؤال إلى إيش؟ إلى إدارة الأوقاف في البلد الذي هو فيه.
فضيلة الشيخ أثابك الله، يقول السائل: لقد ذكرتم حفظكم الله أن صلاة العيد واجبة على الرجال دون النساء، ثم ذكرتم بعد ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا. أليس الحديث فيه أمر فيدخل النساء فيه؟
نعم. الأصل أن النساء لسنا ممن يخاطبن بالجماعة، ولهذا لا يسن للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة ولا الصلوات الخمس، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا غيره، بل لها الرخصة في الحضور إلا صلاة العيد، فإنه يسن لها أن تحضر. والذي صرف الأمر عن الوجوب أنها ليست من أهل الجماعة، فلذلك لا يجب حضورها. ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحد من أهل العلم قال بوجوب صلاة العيد على النساء.
فضيلة الشيخ مسألة أشكلت على كثير من الشباب، وهي أن بعض الشباب يقولون إن هناك بعض المشايخ قالوا إن المعتكف عليه أن يخرج للعيد بملابسه التي كان معتكفا فيها وإن كانت غير نظيفة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بأن الله عز وجل عنده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأنه يحب أن يرى أثر العبادة على العبد، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا قول قال به بعض العلماء، لكن قول السائل إنه يجب إن على المعتكف أن يخرج ما قال به أحد، لم يقل أحد من العلماء إن على المعتكف أن يخرج بثياب اعتكافه، لكن بعض العلماء قالوا ينبغي أن يخرج المعتكف بثياب اعتكافه، ولكنه رأي ضعيف، والصواب أن المعتكف كغيره يخرج متجملا. وأما قوله إن هذا يقاس على خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقال هب أننا قسناه عليه مع أن القياس غير صحيح، فهل يطلب من الصائم أن يبقي خلوف فمه متغيرا أو يسن له السواك؟ يسن له السواك، إذن يسن أن يغير هذه الرائحة ولا يسن له أن يبقيها. فنقول إذا وافقناه على القياس قلنا يسن لك أن تزيل هذه الثياب الوسخة لأجل أن تلبس ثيابا نظيفة، كما يسن للصائم أن يتسوق ليزيل رائحة الفم. هذا إذا وافقناه على القياس، مع أننا لا نوافقه من الأصل، لأن وسخ ثوب المعتكف ليس من اعتكافه، الاعتكاف ما يجب الوسخ للواحد، وسخ ثوب المعتكف من أجل طول بقائه عنده، ولهذا ربما يكون المعتكف يلبس كل يوم ثوب نظيف. ما أدري هل المعتكف إذا لبس في الصباح ثوب نظيف وجاء آخر النهار وله مسود من أجل الاعتكاف؟ أبدا، وساخة ثوب المعتكف ليست من أثر الاعتكاف. حتى الإنسان اللي خارج الاعتكاف في الأيام العادية إذا بقي عليه الثوب أسبوعا توسخ. إذن ليس وسخ ثياب المعتكف من أجل الاعتكاف، بخلاف خلوف الصائم فإنه من أجل الصيام لأن المعدة إذا خلت من الطعام فاح منها رائحة كريهة، فصار القياس منتقضا من الوجهين. ثم إن القياس في مقابلة النص قياس فاسد الاعتبار ساقط، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد كما يتجمل للجمعة أيضا، فعلى هذا نقول للمعتكفين إن خرجتم عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان لأن زمن الاعتكاف انتهى فإنكم ستخرجون إلى بيوتكم وأهليكم وسوف تتجملون، وإن لم تخرجوا فسيكون عند المعتكف ثياب نظيفة أو جديدة فيلبسها لصلاة العيد.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل ما حكم زكاة التجارة، وما جوابكم على من يقول إنه لا دليل على وجوبها ولو قيل بوجوبها فلا دليل على مقدار الإخراج فأفتونا مأجورين؟
نرى أن العروض تجب فيها الزكاة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ